إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هذا حديث في صفاته وشمائله صلوات ربي وسلامه عليه يبين لنا كيف كانت صفته وكيف كان شأنه في هذا الشهر على وجه الخصوص فمن شمائله ومناقبه صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس ولا يتصور غير هذا في نبي لا يكون النبي إلا كذلك لأن الجود صفة كمال ومدح ولا بد أن يكون حظ الأنبياء من صفات الكمال والمدح أكبر من حظ غيرهم من البشر فإن الأنبياء خير البشر وأفضلهم فلا بد أن يتفوقوا في صفات الكمال على غيرهم وإلا لما كان لتفضيلهم معنى ولكان هناك وجه للقدح فيهم وعيبهم بأن هناك من هو أفضل منهم أو يتفوق عليهم في صفة كمال ومدح وانظر إلى الجود الذي هو من الأخلاق الحميدة ومن الشمائل الحسنة في كل العقول والفطر لابد أن الناس يمدحون الجود ويذمون البخل والشح، فكيف يبعث نبي شحيح؟ كيف يبعث نبي بخيل؟ لو كان الأمر كذلك لزمه الناس ولما اتبعوه، لأن الناس ينفرون من البخل والشح، فكيف يتبعون رجلا يدعو إلى الله تعالى وهو متصف بصفة تنفر الناس عنه وعن الدخول في دين الله عز وجل؟ وبهذا يعلم المسلم عموما وطالب العلم الداعية إلى الله خصوصا أنه لا يحل أن يتصف المسلم بصفة تنفر الناس وتصدهم عن سبيل الله عز وجل. كل صفة يمدحها الناس فلا بد أن يتحلى بها الداعية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم ليحبب الناس في دين الله عز وجل ويرغبهم في الدعوة إلى الله. لا يليق بأحد أن يكون سبيلا للصد عن سبيل الله عز وجل. لا يجوز للداعية إلى الله أن يكون على صفة ذميمة أو خلق ذميم أو معاملة ذميمة، فإن هذا من أعظم الأسباب للصد عن سبيل الله تعالى والتنفير عن دين الله عز وجل. فانظر رحمك الله تعالى إلى شأن الأنبياء، لا بد أن يتصفوا بالصفات الحميدة التي تؤدي إلى قبول دعوتهم واتباع الناس لهم. فالجود صفة كمال ومدح، فلا بد أن يكون النبي أوفر حظا في ذلك من غيره. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما كان يحبس شيئا ولا يكتم شيئا، وما كان كما قال الصحابة رضي الله عنهم يسأله أحد فيقول لا، ما كان يحبس شيئا عن أحد. انظر إلى ذلك الموقف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه ومعه مال، فسأله الناس فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، ما عاد معه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام، وانظر في هذا الكلام الجميل الذي يعبر به عن صفة الجود وكيف كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. لا يحبس عن الناس شيئا ولا يكتم أمته شيئا من الخير، لا يقتصر ذلك على المال، بل يتعدى إلى كل ألوان الخير، وأعظم الخير الدين والهداية. ولهذا ما جاز لنبي قط أن يكتم شيئا من الوحي، لأن هذه وظيفته ومهمته، لا يجوز أن يتولى عنها. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالخيانة على الأنبياء محال، والكتمان عليهم محال، هذا أعظم ما يجودون به، ولا يجوز لهم أن يكتموه طرفة عين أبدا. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وانظر كيف أدبهم بعد ذلك فقال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فأعطاهم ما يريدون كما هو المناسب لحاله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت أرشدهم إلى ما ينفعهم أنهم لا يتعلقون بهذا المال ولا يتشوفون له ولا يسألونه، وإنما الواجب أن يتعفف المسلم. فهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يحبس العطاء والجود أبدا وإن اعتدي عليه. وهذا من كماله صلوات الله وسلامه عليه. برز له رجل مرة فجبذه من ردائه جبذة أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال له: أعطني يا محمد، أعطني من هذا المال. فضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، وقد اعتدى الرجل عليه وآذاه، ومع ذلك لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم حتى في ذلك الموقف. ومن الأمور المهمة في الجود والكرم أنه لا بد أن يكون مصحوبا بالحكمة، لئلا يؤدي ذلك إلى الإفراط بالتبذير والإسراف وبإعطاء المال من لا يستحق. لا بد أن ينتبه المسلم لذلك، فإن الخلق الحميد وسط بين خلقين ذميمين، فالجود وسط بين الإسراف والبخل. فلابد أن ينتبه المسلم عندما يتحلى بالجود والكرم حتى لا يؤدي الأمر إلى إسراف وتبذير. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حكيما في عطائه، وكان يراعي قواعد الشريعة التي بعث بها وبتبليغها إلى الناس. فجاءه رجل وسأله العطاء، فنظر إليه فوجده قويا، فقال: إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لقوي ولا مكتسب. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، نظر إلى حال الرجل وأنه يجوز أن يكون محتاجا، فقال: إن شئت أعطيتك، ثم نظر إلى الجانب الآخر وأن عليه أن يستغني عن هذا الأمر، فقال: ولا حظ فيها لقوي ولا مكتسب، حتى يبين له أنه إن كان في نفس الأمر لا يستحق العطاء فحرام عليه أن يأخذه. وهكذا كان تعامله صلى الله عليه وسلم في أمور الصدقات والقسم وغير ذلك من الأشياء التي تتعلق بإعطاء المال. ومن حكمته صلوات الله وسلامه عليه في جوده وعطائه أنه كان يراعي من يتألفه وإن كان غيره أحب إليه منه. كان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا يعطي الناس عطاء، فجعل يعطي أناسا ومنهم رجل، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حاضرا. قال سعد: فأعطى رجلا غيره أحب إلي منه، أو نظر إلى رجل فوجده أحق بالعطاء من ذلك الرجل الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ أي لماذا لا تعطيه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ قال سعد: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ قال سعد: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ ثم قال: يا سعد، إني لأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي منهم كراهة أن يكبهم الله على وجوههم في النار. فانظر في الحكمة، وانظر في وضع الأشياء في مواضعها. قد يكون فلان يستحق العطاء، ولكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قوة إيمانه أنه لو حبس عنه لم يتضرر، ويوكله إلى الصبر وكمال التوكل على الله عز وجل. ثم ينظر إلى فلان آخر يخشى عليه أنه لو لم يعطه مالا ينتكس، يتسخط، يرتد عن الإسلام. ومعلوم أن من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك في عطائه وقسمه. هكذا كانت شمائله عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت صفاته في جوده وحكمته، في كرمه وسخائه. فلينظر المسلم وليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وهذا يدلك على أن كرمه كان زائدا في كل وقت، ومع ذلك يتضاعف هذا ويتزايد في هذا الشهر خصوصا. كان أجود ما يكون في رمضان. يقول: وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل عام يدارسه القرآن ويعارضه، وكان يأتيه في كل ليلة، حتى كان في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه القرآن مرتين، وهذه هي العرضة التي استقر عليها المصحف العثماني كما هو معلوم لدى أهل هذا الشأن. فانظر إلى التناسب بين الأمرين. عندما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزايد جوده ويعظم في هذا الشهر وفي هذا الوقت وبهذه المناسبة. لماذا؟ لأن مدارسة القرآن تؤثر في القلب، تجعل العبد ينشط للطاعة، تجعله همته عالية في الخير والطاعة، يتزايد أمره في ذلك ما لا يتزايد في غيره، ورمضان أعظم فرصة لذلك. فكيف إذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو معلوم من الخير العام في رمضان، يأتي جبريل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر فيزيد ما عنده من الخير، فيؤدي ذلك إلى أن يظهر على أعماله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر الكريم نقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، تمر بنا آيات الصدقة، تمر بنا آيات الإنفاق في سبيل الله، تمر بنا آيات مدح الجود والكرم وذم البخل والشح. يمر بنا قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويمر بنا قوله تعالى في ذم البخل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تمر بنا هذه الآيات وغيرها، كيف لا تؤثر فينا؟ كيف لا نتأثر بها؟ كيف لا ترق قلوبنا وتنشط في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأسى بشأنه وصفته. كان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. انظر إلى جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان. يقول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة المطلقة التي لا يوقفها شيء. إذا جاءت الريح هكذا لا يوقفها شيء، كم تحمل من الأشياء، كم تحمل من الخير أو من الشر على حسب مراد الله عز وجل. فانظر إلى الريح المرسلة، إذا حملت خيرا كيف يكون هذا الخير؟ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة. كان لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، وكان يجود بما في يده، وكان يراعي هذا الأمر. فانظر واعتبر وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. رمضان شهر الجود والكرم، شهر السخاء والعطاء. انظر إلى إخوانك المحتاجين، تصدق عليهم، سد حاجتهم، تعامل معهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقبل علينا العيد إن شاء الله تعالى، نحتاج إلى الفرحة والبهجة والسرور في هذه الأيام الطيبة. فعلينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فانظر إلى أخيك وأحب له ما تحب لنفسك، وجد عليه بما رزقك الله تعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جميعا في رحمته، وأن يرزقنا من فضله العظيم في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله علينا شهر خير وبركة وإحسان، وأن لا يحرمنا فيه فضله ورحمته، وأن يخرجنا منه فائزين رابحين على خير وسلامة وعافية. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.